أهى الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا وإياكم به في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم والمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. في هذا المجلس أذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأي ملمة تلم بنا موجود دواؤها والجواب على سؤالها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المسائل التي تنزل بنا الآن مسائل الترشيحات، من الذي نختاره كي يكون مرشحا لنا، سواء كان ذلك لرئاسة الدولة أو كان ذلك لعضويات بعض المجالس. فأقول بالله تعالى التوفيق لكثرة السؤال عن هذه المسائل، أذكر بأصول ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول مذكرا: يجب أن تكون هناك صفات في الذي يرشح لتقلد منصب معين من المناصب يمكنه فيه أن يلحق الضرر بأحد أو يدفعه عن أحد، فهذه صفات ينبغي أن تكون في من يرشح رئيسا أو عضوا لمجلس من المجالس. أذكر بها وكما وعدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فمن انسحبت عليه تلك الصفات التي ذكر الله بها وذكر بها نبي الأمين عليه الصلاة والسلام، سواء تصريحا أو تلميحا أو استنباطا، كان هو الذي يقدم، وإلا فلا، وبالله التوفيق. فأقول أولا: يجب أن يتوفر الدين في الذي يرشح للرئاسات أو يرشح للوزارات، لأن الله قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه صفات يجب أن تتوفر في أي شخص يريد أن يتقلد منصبا، أو نريد نحن أن نقلده منصبا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويجب كذلك في هذا الشخص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والشق الأول من الحديث إنما هو في الإمامة العظمى، إمامة المسلمين كلهم، أما الدول كمصر وغيرها من الدول فهذا الشرط الذي سأذكره لا يجب أن يكون متواجدا فيه، هو القرشية. فالأئمة من قريش ما أقاموا الدين، والناس تبعوا لقريش في هذا الأمر، لكن هذا في الإمامة العظمى. أما الإمامة التي ليست هي العظمى كرئاسة دولة أو ملك دولة فلا يجب أن تتوافر القرشية فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فعلى كل لا تستلزم القرشية في مثل بلادنا، في مثل هذه الدويلات أو الدول، لكن المأخوذ من الحديث ما أقاموا الدين، فلا بد من إقامة الدين أولا. ولقد قال تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا أولا أول مطلب، أن يكون الرجل المرشح دينا ويقيم الدين ويسعى لإقامته في الأرض. أما الفاسق والفاجر والكافر فليسوا بأهل أبدا أن يرشحوا للرئاسات، بل يبعدوا عنها أصالة. قال تعالى ذكره لإبراهيم عليه السلام: إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالذي لا يوقن بآيات الله لا يكون إماما أبدا بحال من الأحوال. هذا أولا. وأيضا يكون رجلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا استنكر الهدهد إذ قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء الآية. فهذا الثاني. الشيء الثالث أن تتوافر فيه صفات منها القوة والأمانة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. وهذا يتضمن الأمانة، حفيظ لما عهد إلي بحفظه، عليم. وهذا يتضمن القوة، فالقوة بحسبها. القوة في مواطن تتمثل في العلم والذكاء، وفي مواطن تتمثل في القوة البدنية. إني حفيظ عليم، أمانة وعلم بإدارة البلاد، أمانة تتمثل في دينه، وعلم كذلك يتمثل في إدارة البلاد بما يقيلها من عثراتها. ويشهد لهذا المعنى قول بنت الرجل الصالح لأبيها في شأن موسى نبي الله الكليم عليه الصلاة والسلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك فإن سليمان عليه السلام قال له العفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وبين المؤهلات لذلك بقوله: إني عليه لقوي أمين. فذكر القوة والأمانة. وكذلك جبريل السفير من الله سبحانه وتعالى إلى رسل الله يتسم بالقوة والأمانة. قال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. ذي قوة أي قوي، عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله. ثم قال تعالى: مطاع ثم، أي يطيع أهل السماوات هنالك، أمين. فالقوة والأمانة مطلبان. أيضا يتسم هذا الذي يرشح للرئاسة بأن يكون عفيفا متعففا عن الحرام، سواء الحرام المتعلق بالمال أو المتعلق بالنساء. ولذا فإن يوسف عليه السلام من صفاته وقد أصبح عزيزا على مصر التعفف، فهي النسوة كلهن يراودنه عن نفسه ويستعصم عليه الصلاة والسلام. وحينئذ شهدت له النسوة بذلك، وشهدت له امرأة العزيز بذلك، قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم وإنه لمن الصادقين. فعلى الرئيس أن يكون عفيفا خاصة في جانب النساء وفي جانب المال. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل، أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذه صفات العفة فيما يتعلق بالنساء، والعفة أيضا فيما يتعلق بالأموال. أما أن يكون متشرذما ساقطا كل يوم مع امرأة وكل يوم مع سافلة متبرجة، فلا يصلح بحال أن يكون رئيسا، ولا أن يكون وزيرا، ولا أن يكون في مسؤولية أبدا. فمن أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله سائل: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن شروط الرئيس ولوازمه أن يكون عفيفا عن الحرام وعن الخنا والفحش وعن العلاقات النسائية القبيحة، وكذلك عفيفا عن المال الحرام. أيضا يتسم هذا الذي يرشح لرئاسة أو لمجالس شعب أن يكون حكيما، يضع الأمور في نصابها، يشتد إذا رأى الأمر يحتاج إلى شدة، يلين القول إذا رأى الأمر يحتاج إلى إلانة. وهذه الحكمة. أما أن يكون طائشا متهورا فلا. أخذ هذا من قوله تعالى في شأن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم لإخوته: وكان آنذاك عزيزا على مصر، قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، خير من أكرم الأضياف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هكذا يقول، يبين أولا كريم خصاله بإكرام الضيوف والوفاء وفاء الكيل، ويلوح أيضا بالشدة إذا جاء أمر يحتاج إلى شدة بقوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ونحوه حيث لا تلعب العواطف بالرؤساء قول ذي القرنين لما قال الله له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هكذا قال ذو القرنين عليه سلام من الله. وهكذا ينبغي أن تتوافر صفات الذكاء في الذي يكون رئيسا وصفات الاحتيال في الخير كما صنع يوسف عليه السلام، إذ جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ففيه حسن التدبير لرد الأمور والحقوق إلى أصحابها. فعلى من يرشح لذلك ألا يكون غبيا أهطلا، إنما يكون ذكيا نافذ البصر نافذ البصيرة كذلك. وأيضا في ذات الوقت يكون لينا عرف بالاستشارة باستشارته لإخوانه، لا يقدم فظ غليظ على رئاسة ولا على وزارة ولا عضوية لمجالس أو برلمانات أو أحزاب. فالفظاظة والغلظة مرفوضتان. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين والرحمة مطلبان في من يكون رئيسا، وكذلك يكون كريما لا يتسم بشح على أهل بلده ولا على شعبه، لا يتسم بشح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: يا رسول الله، الجد بن قيس على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان رجلا كريما مشهورا بالكرم. كذلك يكون شجاعا، فلا يسوغ أبدا أن يكون الرئيس جبانا خوافا، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا فزعا بالمدينة، فكان أول من خرج لمعرفة أسباب الفزع الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتطى فرسا ليس عليه سرج لأبي طلحة، وأسرى عليه الصلاة والسلام قبل الصوت، فرجع واستقبله الصحابة فقال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس سريعا وما وجدنا خطرا. ويقول البراء: كنا إذا احمر البأس، أي في شدة الحرب، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من شروط هذا الإمام أن يكون معروفا بالعدل والشهامة ونبل الأخلاق، أن يكون معروفا بالعدالة والشهامة ونبل الأخلاق. فإن إخوة يوسف لما قالوا ليوسف عليه السلام: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال مذكرا: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. فلم يكن يوسف عليه السلام من هذا الباب، لم يكن في هذا الباب من أهل الظلم الذين يأخذون شخصا بجريرة غيره. هكذا نعلم درسا، كما قال تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. هكذا أيضا يتسم هذا الرئيس بالتواضع، ويكون معلوما عنه تواضعه للخالق، ثم تواضعه للخلق، ثم تواضعه للخلق. وذلك لأن يوسف عليه السلام والأنبياء عموما نراهم متواضعين، ليسوا بمستكبرين على الخلق ولا بمتعالين على الخلق، بل إخوة يوسف يقولون له وهو في منصبه العالي المرموق: إنك لأنت يوسف. فبكل تواضع يقول: أنا يوسف. ثم يجبر الخاطر المنكسر: وهذا أخي المظلوم كظلمي، لا تقبل علي لمنصبي وتترك أخي، أنا يوسف وهذا أخي. كما قال سليمان عليه السلام: إنه من سليمان. بكل تواضع، وهو النبي الكريم الملك الذي سخرت له الجن وسخر له الإنس، هو الذي سخرت له الريح، وهكذا ألان الله له، أسال الله له عين القطر عليه الصلاة والسلام. فيتسم بالتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان، وكذلك جبران الخواطر المنكسرة، وعدم التنكر لعشيرته، وعدم التنكر لأقربائه. فإن يوسف الصديق لما جاء أهله أبواه وإخوته من البدو يخرج خارج مصر لاستقبالهم بحفاوة: ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، ولا يقف أمره على هذا، بل يرفع أبويه على العرش ويخرون له سجدا. يرفع أبويه على العرش عليه الصلاة والسلام، يرفع أبويه على العرش في أعلى الأماكن على سرير الملك بجواره وبكل تواضع عليه الصلاة والسلام. فهذه بارك الله فيكم أمور ينبغي أن تتوافر في من يرشح كي يكون رئيسا. لا نأتي بفاجر من الفجار لا يعرف ربا ولا يوقر دينا ولم يسجد لله سجدة ونجعله رئيسا علينا. لا نأتي أيضا بشخص عرف بالعلاقات النسائية الفاجرة ونرشحه رئيسا علينا. لا نأتي بشخص عرف بالاختلاس وسرقة الأموال ونرشحه رئيسا علينا. لا نأتي بشخص أهطل لا يفهم ولا يعرف دينا ونرشحه رئيسا علينا. لا نأتي بتارك للصلاة، لا نأتي بتارك للصلاة ونرشحه رئيسا علينا. لا نأتي بجاهل نرشحه رئيسا علينا، فإن الله ذكر أنبياءه عددا منهم وقال سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويجب أن يكون فهما في لغة العرب يتحدث بها على الوجه اللائق، فقد قال تعالى في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه صلوات الله وعليه سلام الله. فهكذا ينبغي أن يكون الرئيس يحسن الخطاب ويحسن الكلام. هذه بارك الله فيكم أمور ينبغي أن تتوافر في من يرشح كي يكون رئيسا، كلها مأخوذة من كتاب الله وكلها مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فصفات الرئيس صفات الملك الذي يملك علينا، صفات الوزير صفات مسؤول سيسأل عنا ونستنيبه في أمورنا، تؤخذ من كتاب ربنا وتؤخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل هذا مع يقينه التام بالآخرة وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، فإن هذا الاعتقاد يحمله على صالح العمل. ولقد ذكر الله أنبياءه الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقال عز من قائل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة، اختصصناهم بخاصية. ما هي؟ قال تعالى: ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكان تذكر الدار الآخرة دائما معهم ملازمة، فإنهم إذا تذكروا ذلك هانت عليهم الخطوب وسعوا لإصلاح آخرتهم وإصلاح آخرة شعوبهم. فإن المسؤول الذي يكون علينا يجب أن يسعى لإنقاذنا من عذاب الله تبارك وتعالى، يسعى جاهدا لإنقاذنا من عذاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو غير مقر بالبعث فكيف يكون آنذاك سعيا لاستنقاذنا من عذاب الله تبارك وتعالى؟ إن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما جمع الله له شملة وأقر الله عينه برؤية والديه وإخوته وبالملك الذي هو فيه لم ينسى ولم يغفل، بل قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيكون عنده هذا الحس، هذا الحس الأخروي الذي به يستشعر ويوقن أنه سيقف بين يدي الله سبحانه، فتذكره بأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يجعل يده الأثيمة، عفوا، لا يجعل يده تمتد وتكون أثيمة أبدا، بل تذكره للقاء الله سيجعله عفيفا عن الحرام، سيجعله كذلك عفيفا عن كل محرمات من مال ونساء. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم لما كان مع النبي رجل راجع من السفر وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه سهم غرب فقتل، قال الصحابة هنيئا له بالجنة، الشاهد أن النبي قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر، غلاها يوم خيبر، لم تصبها المغانم، لم تقسم مع المغانم، تشتعل عليه نارا. لما سمع الصحابة ذلك كل قام إلى رحله، أتى السواك بسواكه، أتى كل من أخذ شيئا به كي لا يعذب به في نار جهنم. أيها الإخوة، هذه صفات يجب أن تتوافر في من يكون رئيسا لهذه الدولة، الدولة المسلمة التي أهلها مسلمون في غالبهم، والتي تقاد بكتاب ربها وتقاد بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفيها يعطى لكل ذي حق حقه، لكل ذي حق حقه، ويعان كل شخص على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وعلى العدل وعلى الإنصاف. فهذه بارك الله فيكم أمور يرجى تواجدها في من يرشح كي يكون رئيسا لهذه البلاد، غير طالب للرئاسة بنفسه، غير طالب للرئاسة بنفسه، بل مرشح من الأفاضل هم الذين يرشحونه، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إنا لنولي هذا الأمر أحدا سأل أو حرص عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر بن سمرة، يا جابر بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها، إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن الإمارة عموما: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نعمت المرضعة هي في أولها كأنك تأكل منها، لكنك يا أمير يا رئيس تفطم يوم القيامة على سوء إذا لم تكن عادلة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه جوره، أرداه جوره ظلمه والعياذ بالله، أو بنحو هذا عن رسولنا عليه صلوات الله وعليه تسليمات الله. هذا ولا يستلزم الصلاح وحده، بل صلاح مع القوة وحسن الإدارة. ولذلك فإن أبا ذر الصحابي الجليل الذي قال فيه الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الخضراء، ما أقلت الغبراء أي الأرض، ما أقلت يعني ما حملت، ما حملت الغبراء وهي الأرض، ولا أظلت الخضراء أي السماء، ولا أظلت الخضراء رجلا أسبق لهجة من أبي ذر. مع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام في باب الإمارة: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإنها أمانة، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. فهكذا الصلاح وحده ليس بكاف، والخبرة وحدها ليست بكافية، بل إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي في دينه، قوي في دينه، عالم بأمر دنياه، كذلك أمين على أهله، على وطنه، على دينه. هكذا يفترض في من يكون رئيسا، لا أن تلعب به العواصف، ولا أن تلعب به الأهواء، ولا أن ترديه المقولة التي تقال فيه، بل هو ثابت بتثبيت الله له، يستشير إذا عزم يتوكل على الله. هذه الأمور يجب أن تتوافر في من نريده أن يكون حاكما للبلاد، حاكما لها بكتاب الله عز وجل، حاكما لها بسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيكم، خذوا ذلك من سير الأنبياء ومن سير الخلفاء الراشدين المهديين الذين كانوا على علم بالشريعة، وفي ذات الوقت على علم بسياسة البلاد، وعلى علم بسياسة العباد. فلم يكونوا جهلا بالشريعة لا يدرون عنها شيئا، إنما كانوا علماء بالشريعة، إضافة إلى ذلك كانوا علماء بالدنيا، كعمر بن عبد العزيز الخليفة البار الراشد عليه رضوان من الله، عليه رضوان من الله وعليه رحمات من الله عز وجل. فضلا عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله الأمين عليه الصلاة والسلام، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فالإمرة والرئاسة أصولها موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن ننتقي. فلا يقدم تارك للصلاة يرشح نفسه، هذا لا يصلح أن يقود أسرته، فضلا أن يقود أمة بكتاب الله وبسنة رسول الله، ولا يأتي مخنث ولا يأتي متخنث لرئاسة هذه الدولة، ولا يأتي من شرب من مشارب الكفر والباطل، ومن هو زنديق يترأس هذه البلاد ويترأس العباد، إنما رجل صالح فاهم لدينه، عفيف متعفف، يعرف معنى الرجولة، فضلا عن معرفته بمعنى الدين والعفاف والوقار والحشمة والاحترام إلى غير ذلك مما جاء به ديننا، مما جاء به كتاب ربنا عز وجل، ومما جاءت به سنة نبينا الأمين محمد عليه صلاة الله وعليه سلام الله، عليه صلاة الله وعليه سلام الله. فجدير بنا أن نأخذ كل أمورنا من كتاب الله، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أرجع إلى أحكام النساء، تلك الآيات التي من سورة البقرة المتعلقة بالنساء. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وسبق البيان عن أن ديننا فيه كل تكريم للمرأة وعدم تحميلها بما لا تطيق، ومن عدم تحميلها بما لا تطيق عدم تحميلها بأن لا تكون، عدم تحميلها بأن تكون رئيسة للدولة، فلا تطيق ذلك ولا تتحمل ذلك. فالرجل ليس كالمرأة، الرجل له طاقات وله قدرات، والمرأة لها طاقات ولها قدرات. فربي حمل كلا بما ما يستطيع، حمل كلا ما يستطيع. فمن الظلم أن أحمل المرأة ما لا تتحمل ولا تطيق، أكون قد ظلمتها، أكون قد ظلمتها وأجلبت لها العذاب إذا لم تؤدي ما حملته بين يدي الله. فالله حكيم حميد. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، يوجد رجل، جاء رجل إلى زوجي يستدين بنقود، يستلف نقود، وقال له زوجي عد إلي في شهر رمضان وسأساعدك لوجه الله فلا أقرضك، لأنه لا يضمن سيرد المبلغ، فهو مرة يعمل ومرة لا، من مال الزكاة فيعطي في رمضان من مال الزكاة يساعده. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، أنا أقرأ القرآن كل يوم صفحة أو اثنين، لما أصل إلى سورة التوبة كلما أقلبت الورقة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا يجوز؟ فهو أنسى دائما. والسؤال الثالث، هل يجوز إعطاء الزكاة للجنة في المسجد لتشغيل الشباب؟ أعطاء الزكاة للجنة في المسجد لتشغيل الشباب لتنظيف المقبرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالها الأول، الرجل إن جاء يقترض مالا من زوجها فزوجها له نظرة فيه فقال له لن أقرضك، فإذا جاء رمضان أعطيتك مالا لوجه الله يعني من الزكاة، فهل هذا جائز؟ أقول أما القرض فزوجك بالخيار فيه إن كان يرى الرجل من أهل الاستحقاق للقرض وبإمكانه أن يقرض أقرض وهو مثاب على ذلك، أما إن كان يرى الرجل متلاعبا متكاسلا فلا يساعده على الإثم والعدوان. أما إعطاؤه من الزكاة في رمضان إن كان مصرفا إن المصارف الثمانية جاز إعطاؤه وإلا فلا، أما عن المصارف الثمانية فهي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصارف الثمانية للزكاة، إن كان منها أعطى وإلا فلا. أما كونك تقرأ القرآن فإذا جئت إلى سورة التوبة بعد قراءة الأنفال نسيت وذكرت البسملة فلا إثم عليك، لا إثم عليك. نعم ليست هناك بسملة في أوائل سورة براءة، لكن إن نسيت فلا إثم عليك. أما سؤالك الثالث وهو إعطاء مال الزكاة للجنة في مسجد لتشغيل شباب لتنظيف المقابر، هذا لا يجوز، ليس بمصرف من مصارف الزكاة إنما هو مصرف من مصارف الصدق، أما الزكاة فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله خير. بسأل حرك بس السؤال، هو يجوز دلوقتي ترشح لمجلس الشعب ورئاسة الجمهورية كده وخاصة مجلس الشعب يعني؟ والسؤال الثاني، تفسير آية أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كيف أتى أمر الله كيف لا نستعجله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الترشح لمجالس الشعب فإن كنت تسأل عن شخص عن توصيف معين لشخص معين، فإذا كان هذا الشخص مشغولا بعمل بر كبير يخدم به دينه فليبقى في عمل بره، وإن لم يكن كذلك جاز له الترشح من باب اختيار أخف الأضرار، اختيار أخف الأضرار. فإن كانت القوانين التي تحكم المجالس فيها بعض الخلل لكن لا نترك الشريرين من الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين والمدنيين، لا نترك هؤلاء المتشرذمة يتحكمون في رقاب البلاد والعباد، بل دفع الضرر الأعظم بضرر أقل له أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن قولك، عن سؤالك عن قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن المستقبل لقرب المجيء، لقرب المجيء، كما تقول في العامية إذا ناداك أخوك قال ما جئتش ليه، لماذا لم تأت، تقول أنا جئت، جئت، أنا جئته، فأنت تعبر بلفظ الماضي مع أنك لم تأتي بعد للدلالة على قرب الوقوع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى لو سمحت، هل الكحول الموضوع في البرفانات نجس؟
أولا هل البرفانات كتوصيف كلي تسمى خمر أو لا تسمى خمر؟ لأن النجاسة ستنبني على هذا التوصيف. فأقول بالله تعالى التوفيق إن البرفانات إذا شربت لا تسكر إنما تقتل، هذا في الغالب تقتل على أنها سموم. فإذا كان هذا توصيفها أو هذا توصيف طائفة منها فلن تكون خمرا، إلا أنها ستقتل ستكون سما. السم هل هو نجس أو ليس بنجس؟ فلا دليل عندي على نجاسة السم. أما إذا كان ثم خمر، إذا كان هناك خمر محض، فالخمر نجس أم أن نجاسته عينية؟ يرى الجمهور من العلماء أن الخمر المحض نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا أي نجس، نجس. هذا رأي الجمهور أن الخمر نجسة. ومن العلماء من قال إن النجاسة عينية بدلالة اقترانها بالأنصاب والأزلام، والأنصاب والأزلام جوامد من مسها لا ينجس، لكن أجاب الأولون بأن دلالة الاقتران لا تساوي، لا تفيد التساوي في الأحكام، لأن الخمر مائعة والأنصاب والأزلام جوامد. فعلى كل الخمر المحض نجس عند الجمهور، أما الكولونيا أو البرفانات فلا أوصفها خمرا لأنها إذا شربت تقتل لا تسكر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أشوف ممكن ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، معايا أختي جاي لها عريس، والشخص دوت يعني الناس قالوا عليه هو بيشرب وكده، بس طبعا أخوه قال له لا ده هو ما بيش يشرب وكده، بس هو الوقت بيشرب سجاير، فهل يجوز إن هي تتجوز وهي متدينة؟
لا
ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، في بنت، البنت ديت والدها متجوز على أمها، فالبنت دي مريضة جدا، يعني إيه عندها تعب في جنب في جسمها، عندها وعندها قرحة في معدتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتاة متدينة تقدم لها سكير يسكر، ثم قيل عنه إنه انتهى عن السكر وبقي متلبسا بالسجائر يشربها، هل تتزوجه كنصيحة؟ وإن كان الزواج حلال لكن كنصيحة لا تتزوجه، تختار الأكفأ لها، تختار الأكفأ لها في دينها، فإنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام مولانا.
نعم
وفضلتك، أنا أشهد الله أني أحبك في الله مولانا،
أحبك الله لدى حمتنا
دوام الصحة والعافية، يثبتك ويثبت خطاك
ولك بمثل.
فضلتك لو تقبل دعوتي لفرحي، أنا من البحر الأحمر مولانا، أدعوك يعني وأسألك بالله أني لم تستطع الحضور أن تدعو لي في الزواج. ربنا يصلح حالك ويوفقك إلى ما يحب ويرضى.
بارك الله فيك ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت والسامعين والسامعات. إن شاء الله نتواصل وبإذن الله أسأل الله أن يقدر الخير إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم ماذا عندك بارك الله فيك؟
لو سمحت يا شيخ أنا عايز رقم تليفونك وعندي مشكلة دلوقتي مع أخويا.
خذيه من الإخوة في غرفة التحكم.
طب المشكلة أقولها لحضرتك دلوقتي؟
إذا كان فيها فضائح لا تكتبه.
لا ما فيهاش فضائح.
تفضلي.
هو أخويا متجوز من 15 سنة ومراته اللي هي حاليا دلوقتي معايا بتعمل مشاكل مع أمي وبتبين لها أن أخويا راضي عن المشاكل دي وموافق عليها وماما غضبان عليه. فأنا دلوقتي أنصح أخويا وبين له الحاجات اللي مراته بتعملها اللي بيها ماما زعلانة منه ومش حابة يعني أن هي تتعرف عليه ولا أسيبه هو كده؟
بالحسنى عالج المسائل بالطريقة التي تحدث إصلاحا ولا تحدث إفسادا بالحكمة وبالموعظة الحسنة. قلل الكلام واختار الأشياء التي تصلح ولا تفسد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا عم الشيخ.
نعم.
كان عندنا خزان فيه مية والخزان هذا دخل فيه فار والفار مات. الفار مات فيه وعمل سيولة فيه كده وبقت لي ريحة شديدة قوية. يجوز من الوضوء الاغتسال ولا لا؟
خزان كم لتر؟
خزان حوالي يعني 10 متر مكعب كده.
10 فأر في 10 متر مكعب.
ايه والفار فيه بس الفار يعني سوى ريحة شديدة شوية.
اذا كان غير الرائحة تخلصه من الماء. اما في ظني ان فأرا صغيرا لا يكاد يغير 10 متر مكعب ماء. وعندما صح الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا عندما صححوه هذا يقول بطهارة الماء. فلا أستطيع أن أقطع لك بنجاسة الماء ولكن إن رأيت الماء قد تغيرت رائحته على حد زعمك فلك أن تتخلص من الماء بأن يحول إلى أرض زراعية يصب فيها أو أي شيء حتى لا نهدر الماء. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك لطاعته ورضا وينفع بك أينما كنت يا شيخ مصطفى رب.
ولك بمثل الله.
ربنا يبارك فيك رب حضرتك علمتنا الأدب والاحترام والله.
الله
أنا في حاجة أقولها لك. فيه بيت من البيوت في العموم بقى يعني في بيت من البيوت فيه أم الزوج ليست على طاعة كافية ويوجد فتنة ويوجد عدم صدق ويوجد أشياء كثيرة لا تليق بالإسلام ولا بالمسلمين ويوجد تصفيق وتمييز وحاجات كتير ويوجد زوجة من زوجات الابن كانت تطيع وتعامل بما يرضي الله. فالأم لها المصلحة أم الزوج لها المصلحة واللي في ده وخلاص وطريقتها عنيفة وشديدة ويشيخ كده جديدة زي ما بيقولوا ست جديدة. فهي حبت تتجنب المشاكل فقالت اقتصر وابعد عشان ما تبقاش في مشاكل بيني وبين جوزي ولا بيني وبينها. فقالت تقتصر وتبقى مقتصر على السلام هم في بيت واحد بس كل واحد عايش لوحده. فهي قالت تقتصر وتبعد خالص وعلى العلاقة في حدود السلام وما بتمنحش الزوج ابدا من اي بر ولا طاعة بالعكس بتعينه. فهذا يبقى حرام ولا حلال وما هي حدود الطاعة المفروضة على الزوجة تجاه ام الزوج في حدود الاسلام واذا كانت هي غير لائقة او معاملتها غير يعني حسنة زوجة الابن ما عليها يعني. وجزاك الله عنا كل خير وربنا يبارك فيك يا رب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وبارك الله فيك. أقول بالله تعالى التوفيق إذا كان بالتوصيف الذي ذكرتي فلست بآثمة أو ليست بآثمة الأخت ولكن نستحب الأخوات أن يتحملن أو نستحب للنساء أن يتحملن الحموات شيئا ما لكبر سنهن ولأن الله سبحانه وتعالى من عليك بعلم شرعي وبوسط صالح تربيت فيه. قد تختلف النسوة الكبيرات عن هذا فأذكرك بقوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما عن الحقوق والواجبات فليس هناك واجب عليك تجاه أم الزوج إلا المعاملة بالتي هي أحسن، وما تقدميه لها إحسان، فلا تتخلفي عن مسيرة المحسنات، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك الشيخان وجزاكم الله عنا خيرا. كان في سؤال على فضيلتكم.
عذرا أسمع دوي صوتك ولا أفقه ما تقول.
لدي سؤال أريد أن أطرحه على فضيلتكم.
اتفضل اتفضل.
أختي لدي طفل رضيع تتبول عليها، فكيف تصلي؟
أختك لديها طفلة رضيع وبعد؟
نعم. وأريد رقم فضيلتكم.
الأخوة الكرام خذوا منه السؤال وحولوه إلي، والله المستعان، وأعطوا رقم الهاتف متفضلين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك الشيخ، أنا معي بعض الأسئلة جزاكم الله خير.
وفيك بارك الله، تفضل.
هناك سيدة اشترت من رجل قطعة أرض وتحايل عليها وخدعها لكي يأخذ منها مال بغير حق، فهل إن رفعت الأمر أو شكواه إلى الله الرجوع إلى القضاء بعد يعد هذا تواكل؟ هذا سؤال. وسؤال آخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وقال أيضا من قتل وزغا في أول ضربة له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، فهل الوزغ هو المعروف بالبرص الموجود في البيوت؟ وهل هناك حديث رواه بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 أيام متتالية واستجيب له في يوم الأربعاء فيما بين الظهر والعصر؟ وعلى هذا قال الصحابي أن الدعاء في هذا اليوم مستجاب.
لا صح، لا صح، لا صح.
بارك الله فيكم. السلام عليكم.
أما السؤال الأخير فالحديث لا يصح، أما البرص فهو الوزغ، أما الحديث ففيه بعض الكلام، أما التي سلب مالها هل ترفع شكواها إلى الله أم تسعى في استرداد مالها؟ إذا سعت في استرداد مالها أنقذت الظالم من عذاب الله، لأنها لن تطيب نفسها بمسامحته. فإذا تحيل شخص واستطعت أن أستنقذ حقي منه سعيت لذلك، إلا إذا كنت سأعفو وأصفح، لكن الأولى لها أن تسعى لاسترداد مالها، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
الله.
نعم.
حيا الله الشيخ مصطفى.
وحياك الله وبارك فيك.
جزاك الله خيرنا شيخنا. نحن لدينا مسجد يبتعد عن جهة القبلة ب67 درجة، جهة القبلة ومنحرف عنها المسجد ب67 درجة، فهل يصح الصلاة في هذا المسجد؟
منحرف عن القبلة كم درجة لو سمحت؟
67 درجة
انحراف عن القبلة؟
67.
إذا كان ما سمعته صحيح، المسجد منحرف عن القبلة 69 درجة، يجب أن تعدل القبلة، يجب أن تعدل القبلة. إنما يغفر في يسير الدرجات، يغفر وتغتفر الدرجات اليسيرة، أما 69 درجة انحراف فهذا شيء كبير، شيء كبير جدا، بل 50 درجة شيء كبير، بل 40 شيء كبير، بل 30 شيء كبير. يعني أما الدرجات 5 إلى 10 إلى 15 متحملة، لكن بالتوصيف الذي ذكرت غيروا القبلة لزاما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي يا أختي.
ان شاء الله في رجل مريض لو انه يعني يصرف من التأمين يعني علاج وكده وهو بياخد منه اللي هو بيحتاجه وبيبيع الباقي، هل هو آثم وهو مريض يعني ومحتاج يعتبر انه محتاج؟
لا عفوا عايز السؤال،
لو ان رجل يعني مريض وبياخذ من التامينات علاج وهو ياخذ اللي بيكفيه وبيبيع
عذرا هو ياخذ العلاج بناء على روشتة مزوره او الطبيب الذي يصفها؟
لا هو واخد العلاج بكل حاجه صحيحه ان شاء الله بس بياخد اللي هو بيحتاجه وبيبيع الباقي، هل هو آثم؟
لا ليس بآثم اذا لم يزور بالورق. إذا الطبيب والذي كتب التوصيفة بدلا من الروشتة الكلمة العجمية، إذا الطبيب والذي كتب التوصيفة ولم يزور فيها المريض جاز وتملك بناء على ذلك الدواء جاز له أن يتصرف فيه بالدرجة التي تنفعه ما دام فقيرا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يلزمنا وياكم تقواه وأن يلزمنا وياكم العمل بكتابه العزيز وسنة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فبذكر الله تطمئن القلوب وتزاد الأرزاق وترطب الألسن وتقوى الأبدان وتنخنس الشياطين وتصفو القلوب وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنور الصحائف وتتنزل الملائكة والسكينة كذلك والرحمات. بذكر الله لنا المغفرة والأجر العظيم، بذكر الله لنا السبق إلى فسيح الجنان إن شاء الله، بذكر الله يذكرنا الله تعالى إن ذكرناه في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم، وإن ذكرناه في أنفسنا ذكرنا في نفسه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله أمر قائلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب وإذهاب الهموم والغموم، فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جالبة للخيرات ودافعة للبليات بإذن الله. ألا وردوا المظالم إلى أهلها، ردوا المظالم إلى أهلها وأكثروا من الاستغفار، به توسع عليكم الأرزاق وتزداد وبه تدفع عنكم النقم وتزول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي،
إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة.